فعلشان كده ايه يقول لك اياك والعشق. ليه؟ لان العاشق لا يرى في محبوبه عيبا، اذا وقف على عيوبه سلى. سلى يعني ينسى، خلاص ما عادش هو الرجل الكامل. فعشان كده ابن الجوزي بقى ايه قال بقى الوصايا التي ينبغي للرجل والمرأة جميعا ان يتحلى بها، لان كثير من المشاكل بكل اسف التي تعرض لي احد اسبابها الرئيسة هذا الذي حذر منه ابن الجوزي رحمه الله، اهمال الرجل والمرأة للنظافة الشخصية. هذه مسألة تسيء الى الرجل والمرأة معا. فأنا لا أفهم مثلا الرجل طول النهار بيشتغل بره والدنيا حر وعرق والكلام ده، أول ما يدخل بيته لا يغتسل، إزاي يعني؟ امرأة طول النهار في المطبخ والتوم والبصل والبتاع والكلام ده، إذا جاء الليل كيف لا تغتسل؟ دي مسألة غير مفهومة، فيش حاجة اسمها كسل في المسألة دي. ليه؟ لأن هذا مما ينفر. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سألها هانئ والد شريح، قال بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك. ليه؟ لأن الفم رائحة متغيرة، وهذا مما يسبب نفرة. وأنا لا أنسى أبدا أن في بيت اتهدم بسبب هذه المسألة. في بيوت لكن هذا البيت كان له قصة مدوية عندي أنا، حاولنا نصلح ما فيش فايدة. كان السبب ايه؟ كان سبب هذا البخ وتغير رائحة الفم، وانهدم البيت وكان فيه حوالي 6-7 اولاد بسبب المسألة دي. طيب انا لما اقيس بقى المصالح والمفاسد، اضيع 6-7 اولاد ولا اتعهد هذه المسألة؟ في حديث برضو في الصحيح لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ادبار الحيض، مرأة إذا انتهى حيضها ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة قطعة من القطن، ممسكة يعني مبلولة بالمسك أو العطر، فتطهري بها أي تتتبع المرأة موضع الدم وتتطهر وتطهر هذا المحل بالعطر. فالمرأة ما فهمتش، قالت كيف أفعل ذلك يا رسول الله؟ فتلون وجهه وقال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف يا رسول الله؟ قالت عائشة ففطنت فأخذتها فعلمته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي النساء بهذا، كيف تهمل النساء مثل هذا الأمر؟ ده كان سبب من أسباب الشقاق، بل من أسباب التفات الرجل عن المرأة، زي ما ابن الجوزي بيقول يستجد امرأة غيرها بسبب ايه؟ بسبب اهمال المرأة لهذا الجانب الرئيسي. يقول ابن الجوزي وهو يعالج هذه الظاهرة الاجتماعية، لان البيت اذا تهز اول ناس بيتضروا الاولاد بسبب فقدان هذا الدفء الاسري، لازم الاولاد يعيشوا في هذا الدفء، يطبع الولد بيحب الالتزام. ليه؟ ابوه رجل محترم وامه محترمة، لما بيحب يعاتبوا بعض مش امام الاولاد، ولما يعاتبوا بعض وعايزين يزعقوا وصوتهم عالي يخرجوا الولاد يطلعوا الشارع يروحوا يشتروا حاجة بتاع ويهبشوا بعض، خلاص مفيش فايدة. لما مش قادر يصبر لحد الصبح خلاص يبقى يوطوا صوتهم وهم في داخل الأوضة، يوطوا صوتهم عشان الأب يفضل محترم والأم تفضل محترم. الأولاد لما بيكبروا أب بيشتم الأم والأم بتشتم الأب، يطلع الولد بيحتقر اللحية وبيحتقر النقاب. كل أسف دي ظواهر موجودة في هذا المجتمع الصغير اللي احنا عمالين نربي فيه، هذا بكل أسف موجود. أب مش محترم طالع الولد كاره اللحية، كاره أبوه، كاره كل الملتحين، سبب هذا الجفاء والغلظة والألفاظ السيئة والقبيحة اللي بيسمعها من الأب أو يسمعها من الأم. فابن الجوزي رحمه الله بيدي بعض علاجات لهذه الأسر، للرجل والمرأة إزاي يقدروا يوصلوا يعني مسيرة الحياة بدون ما يقع هذا الملل الذي قد يفضي إلى انهدام البيت. يقول ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياها، ولا تقرب منه قربا يملها معه، وكذلك يستحب ذلك له لئلا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها. الكلام ده بيظهر عند مين بقى؟ عند الموظف إذا أحيل إلى المعاش، شغال بقاله 40 سنة، يطلع الصبح ما يرجعش إلا على وش العصر يتغدى، إذا كان يقعد يريح ساعة ولا بتاع ينزل يقعد على القهوة أو يروح مع أصحابه. المرأة حرة تعمل كل اللي هي عايزاه، والراجل مش فاضي، بيشتغل طول النهار عايز يرفع عن نفسه، عايز يشم هواء، فبيطلع. لما بياخد بقى ايه الأجازة بقى الكبيرة، بيوصل 60 سنة ويقعد بقى، فبيقعد في البيت، يبتدي يعمل مشاكل للست، والست بقى تضج، ويبقى نفسها الراجل ده أي حد ياخده شغلانة ما يرجعش لآخر النهار. ليه؟ فاضي. بدأ إيه؟ بيرى ما لم يكن يراه، أو كان يراه لكن قلبه لم يكن متفرغا له. الكوباية دي محطوطة هنا ليه؟ ودي متغسلتش ليه؟ والجزمتين دول الشمال جنب بعض ليه؟ مش محطوطة كل جزمة فردة جنب أختها ومرصوصين في الجراش ليه؟ مثلا الملاية دي معوجة ليه؟ الست بقى مش فاضية للكلام ده، يدخل المطبخ، طب المواعين دي كلها مكركبة ليه؟ ما بتغسليش ليه الطبق أول بأول؟ مثلا البتاع ده ايه؟ الواد ده ايه؟ البتاع ده ايه؟ الست تضج. بدأ الرجل يرى عيوب المرأة، كان قد عمي عن عيوبها. ليه؟ لأن عنده قلبه مشغول بحاجات كتير. أول ما يوصل ل60 سنة يبتدي يعمل إيه؟ أرق، ويعمل بقى أرف للست، تبقى الست نفسها الراجل ده حد يشوف لشغلانة ولا حاجة، عشان هي كمان تعودت على أنها تكون سيدة البيت، هي المتصرفة في البيت. فهو قرب الرجل المستمر من المرأة يتيح له أن يرى عوراتها، العورات اللي العيوب يعني، فده كله إيه؟ يجعل الرجل يمل. كذلك المرأة. فابن الجوز بيقول لا، يقربوا من بعض ويبعدوا، يقربوا ويبعدوا. طبعا أحسن وسيلة لهذا، والكلام ده مش هيعجب طبعا النساء، التعدد. خلاص؟ يعني الرجل مثلا لما يكون متزوج بأكثر من امرأة بيتيح للمرأة أن تتخلص من خدمته يوما أو يومين أو 3. خلاص؟ وإذا كانت امرأة متعبدة تجد من الوقت للتعبد والتفرغ لربها إذا خلى يومها من زوجها. ده إذا كانت ست متعبدة وست فاضلة، أو مثلا عندها مهمات علمية أو مهمات دعوية أو الكلام ده، خلاص قلبها منشغل وممتلئ بهذه المعاني الكبيرة، إذا جاء زوجها توفرت همتها على أنها تخدمه وتقترب منه. ليه؟ لأن بقالها 3 أيام ما شافتوش مثلا، أو يومين أو يوم، فده نوع من البعد اللي هو إيه؟ يجعل للحياة طعم. خلاص؟ وذلك ابن الجوزي يقول هنا، يقول الرجل يجوز له أن يستجد امرأة، بس بشرط يكون هذا الأمر مما يدفعه إلى الأمام ويفرغ قلبه لربه. لكن ما فيش أي معنى روح يتجوز واحدة وهم الاثنين ينقروا بعض وهو الضحية اللي إيه؟ اللي في النص، لا عارف بقى يعبد ربنا ولا عارف يعمل حاجة ولا بتاع، وماشي يكلم نفسه في الشارع. اللي يعمل الكلام ده هذا رجل أحمق، اللي هو يقدم على هذه الخطوة ويبدد عزم قلبه ويضيع رأس ماله اللي هو حياته. مفترض أن الخطوة دي يزداد الرجل بها، يزداد إما يزداد في حياته أو يزداد في آخرة. لكن الهدف يعني من المسألة أن إيه؟ أن يبقى فيه نوع من الموازنة في البعد والقرب. النساء اللي دايما عايزين يروحوا عند أهليهم، كل شو عايزة تروح عند أمها، وتروح عند أمها تقعد بقى بال5-6 أيام على أساس أن إيه؟ يعني تجيب مناخير الرجل الأرض أو تخلتزله بقى والكلام ده، زي ما احنا بنشوف الكلام ده، هي الغلطان. لأن الرجل يبدأ في السلو عنها، خلاص هي بتروح كده، خلاص يبتدي الرجل يفكر، طب ماذا أفعل أنا كده لا متزوج ولا يعني عزب، يبتدي يفكر في أن يستجد امرأة أخرى، تبقى الست هي الخسران. فابن الجوزي رحمه الله بيقول لك إيه؟ يعني كلا طرفي أمر الأمور ذميم، يعني خليك في الإيه؟ خليك في الوسط. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي لها ألا يطلع منها على عورة، وأن تجتهد في ألا يشم منها إلا طيب ريح، إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات. روى الإمام النسائي في سننه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي ثقلت عنده وكره النظر إليها. طب ليه إحنا بنأمر النساء إنها تتصنع للزوج وتتزين وتبقى في كامل زينتها؟ لأن المرأة زينة في الأصل، الرجل ممكن يقبل كده، هو خنشور كده ويتقبل والست تبقى بتحبه جدا. لكن الرجل ما يحبش الا الست الكويسه. ليه؟ المراه زينة لكن الرجل مش كده. عشان كده المراه احيانا مثلا بعض الناس قد يتعجب بالذات النساء السافرات اللي ماشيين جنب جوازهم، راجل مثلا كده ماشي في الشارع وجنب واحده مثلا كويسه جدا، بعض الناس يقول لك يا اخي غريبه ازاي الست دي قبلته. لان الرجل مش موضع الزينه، المراه هي اللي موضع الزينه. عشان كده يقال للمراه تزيني وتعطري وتنظفي. ليه؟ لانها في موضع الزينه وليس الايه، وليس الرجل. عشان كده المرأة العاقلة دي قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. عشان كده الست اللي هي شعرها بيضين اللي كل شوية أرفانة بمقال مش عايزة تلون شعرها. ليه؟ تقول لك ما فيش راجل يستاهل ألون شعري. عشان ألون شعري عشان مين؟ هو أنا محتاجاله؟ اللي تلون شعرها ده الست الضعيف، الست الضعيف، إنما هي راجل فما تلونش شعرها. ليه؟ لأنها ضعف منها، مفروض ان هو اللي يعمل لي الكلام، خلاص هو اللي يتزين لي، هو اللي يحليط لي ويتمحلس لي والكلام ده، انما انا لا. طبعا هذا خروج عن كل صفات النساء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل قوة وللمرأة قوة، وكلا القوتين متعاكستان. قوة الرجل في قوته، قوة بمعنى القوة والأيد، قوة المرأة في ضعفه. كل ما تضعف تغلب، كل ما تستأوى تتغلب. عشان كده قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل، في اللفظ الآخر ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم. ووصف الرجل بأنه حازم عشان يبين لك أن الرجل ده موقف الدنيا كلها على رجل، يطلع بره الكل مرعوب منه، الكل بيخاف منه، مش حد يعرف يكسر له كلمة خلاص، ولو مريت على البدلة بتاعته تدي لها تعظيم سلام وهو مش موجود. بس ده من كتر ايه؟ كتر خوفك ورعبك او احترامك او الى اخره. الرجل الحازم ده هو يدخل البيت تقوم جايبها لمس كتاف من اول جولة تغلبه. يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة. تمام؟ يعني الرجل الحازم حكم العالم وهي تحكم الرجل الحازم، يبقى المرأة هي التي تحكم العالم. فإذا قوة المرأة في ضعفها، لما تتصنع وتتزين بتدخل على قلب الراجل على طول. خلاص الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز يفضل راجل، هي بقى تعرف انه الراجل وتبص على ايده وتلبسه الجزمة وتلمعها له والكلام ده، وكان ده مش عيب برضو علشان برضو النساء ما يفكروش ان ده نوع من الهوان والكلام ده. لا، كل ما يكون في محبة بين الرجل والمرأة تعمل كده واكتر من كده كمان. عشان كده انا بقول يعني للمرأة، ولو ان ده سر سوفشيه والرجال بقى هيعرفوه، وكان نفسي يعني اطلع رجالة من الجامعة واتكلم، ها المرأة احد الحاجات اللي هي ينبغي ان تتحلى بها وتصل الى قلب زوجها ان تقبل على يدي زوجها. وده من المروءة ومن كمال الاخلاق ان تقبل المرأة على يد زوجها. طبعا ده له اكتر من فايدة ادبية، منها ان الاولاد هيعملوا كده. هو انا ابن الصغير لما يعمل لي حاجه اقول له جزاك الله خيرا، هو انا بقول له جزاك الله خيرا ليه؟ عشان يقولها لي، عشان هو كمان لما اقول له جزاك الله خيرا يقول لي كان كمان جزاك الله خيرا، فانا بعلم الولد. فالولد عندما يرى الام تقبل على يد الاب على يد زوجها وهو حري بذلك، لان شوف امراه ابراهيم عليه السلام قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. البعل مش مجرد جثة الراجل يعني الجثة، لا، البعل هو السيد المالك. والمرأة مملوكة للرجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لام الملك، أن خلق لكم لام الملك. فالمرأة ملك الرجل، ما في أحد يستطيع أن يدخل عليها ولا يخطبها ولا يتجوزها ولا ليه؟ لأنها مملوكة، هذه مملوكة للرجل، وهكذا قضى الله عز وجل. فالمرأة المسلمة لا تأنف من مثل هذا، فده فيه نوع من التربية. فالمرأة تتصنع لزوجها تدخل قلب كل اللي هي عايزاها هيكون، لكن المرأة لو حبت يبقى فيها سنة رجولة هتتغلب على طول. الراجل ما يحبش حد يكسر مناخيره أبدا. ولذلك من الخطأ الجسيم لما واحد يدخل يتقدم لواحدة ويكون الرجل مش ملتزم والأخت ملتزمة، يوم يقولوا لها إيه؟ علميه، اتجوزيه وعلميه. انا بقول اهو بالفم المليان والكلام الواضح، ما فيش راجل ابدا يقبل ان يتعلم من امرأته. هو في الاول كده، في الاول يقول لها خلاص علمين، وانا من ايدك دي لايدك دي، واللي هتقولي لي عليها اعمله. لانه لسه ما اتجوزش وما عاش، اول ما تزوج وعيش تحت سقف واحد وتقول له لا كده غلط، ها ما عادش تعملها تاني. الرجل لا يقبل هذا الكلام ابدا. وياما رجال بيخالفون الحق لانه جاء من المرأة، المرأة يكون عندها حق وتوصل الرجل وتقول له ومع ذلك يخالف. فاوعى الاخت الملتزمة تتورط في انها تتزوج رجلا ليس ملتزما، حتى لو الرجل ده قال لها انا من ايدك دي لايدك دي، انا اللي انت هتنصحيني بيه، اللي انت هتعمليه لي انا هتعلمه. الكلام ده يكون في الاول، لكن الرجل يعتقد في نفسه ان هو مصدر التلقي وهو صاحب القوامة والبتاع ده، فكبرانة في دماغه قوي، فمش ممكن يتحمل ان المرأة تكون هي بقى ايه اللي نتبادل الادوار، تبقى هي القيم وهي اللي مصدر التلقي والكلام ده. فالكلام اللي بيقوله ابن الجوزي هذا كلام مهم، اذا يعني وضعناه بعين الاعتبار البيوت هتستقر. توم البيوت استقرت خلاص، المجتمع كله استقر. الهزة الكبيرة الرهيبة اللي حصلت في المجتمعات دي سببها اهتزاز الاسر، اهتزاز الافراد. إذا الأسر دي نفسها تصلحت المجتمع كله يتصلح، لأن المجتمع ده عبارة عن مجموعة من الأسر. يقول يعني ابن الجوزي رحمه الله وهو بيتكلم بقى، إذا كنت هتدخل عشان تخطب امرأة فانظر إلى منطقها. خلي بالك لأن الكلمة دي كان ممكن تفهم غلط. يعني ابن الجوزي بيقول إيه؟ بيقول ومن قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فإن الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم يعني إيه؟ يعني يكون كلامها حلو، يكون كلامها كويس، فنعمل حوار مع بعض. فأنت ممكن تكون رجل رقيق من وسط معين، ألفاظكم منتقاة مختارة، تروح تتجوز واحدة تقول لك انزح شوي. انزاح دي يعني ايه؟ يعني وسع، زي ما احنا بنقول. يعني كلمة انزاح دي عملت لي مشكلة في اول يوم في الجامعة لما روحت الكلية واحنا قاعدين كده على كراسي جنب بعض، فعايز يعني المكان ضيق، فبقول لواحد انزاح. انزاح ما نقصدش لا نشتم ولا نهزأ ولا نهين حد بيه. فاحمر انفه، اول ما قلت له انزاح احمر انفه، قال له انت هتبتدي بالغلط. ده اول يوم دخلنا البنش مع بعض، فانا طبعا اندهشت، ايه اللي انا عملته؟ انا ما عملتش حاجه يعني، سوى ان انا قلت له انزاح او الكلام ده. فعرفني قال لي يا استاذ انا مش رضيه ولا زحله عشان تقول لي انزاح. خلاص طبعا برضو ما استوعبتش اطلاقا الكلام، ولقيت انه مش محق لان انا ما قلتش حاجه تستحق المساله. ما عرفتش الكلام ده ليه الا بعد ما نحن اهل البداوه خالطنا اهل الحضر، جماعة اللي بياكلوا بالشوكة والسكينة وبيمشوا على طراطيف صابعهم دول، ها، ورحنا وعرفنا الطباع والكلام ده. عرفت ان الكلمة اللي انا قلتها دي كانت فعلا كلمة ايه قوية، لكن اختلاف الاعراف والكلام ده كان السبب في المسألة دي. في بيئة تحتمل انك تقول مثل هذا الكلام واطم من هذا الكلام، لكن كلهم متعودين على كده ولا يروا في هذا غضاضة. فانت عندما تتزوج من طبقة اخرى مختلفة ممكن تعبيرات المرأة نفسها تثير الضجر عندك، ما تقدرش انك انت تاخدها وتزور بها حد. ليه؟ لانها هتتكلم بألفاظ ممكن انت تشعر بالعار او الخجل او الكلام ده. فقال لك يعني يحصل نوع من المناطقة، عشان كده لما الرجل يدخل يتزوج المرأة بيحصل نوع من الحوار. خلاص الحوار ده هو مهم وضروري، تتكلم في كل حاجة. اول جلسة عرقان ومكسوف وحاطط وشك في الارض، عندك برضو مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين، لحد ما تجد من هذه المرأة الاخلاق التي تسمح لك ان تتزوجها، او ان نفسك تنفرد وتقبل المرأة دي امرأة تصاحبك في رحلة حياتك. فرؤية الرجل للمرأة مش مقصورة على مرة واثنين وثلاثة واربعة، بس اول ما يصل الى قرار وقناعة من خلال الحوارات ان خلاص ستيت تصلح، خلاص ينتهي الامر على كده. ومن البدع القبيحة اللي انا اراها قبيحة الحقيقة، ان المرأة تعقد اختبارا للرجل في العلوم الشرعية، وتقعد بقى تسأله وفي المسائل الفلانية
وما المسائل العلانية وتعقد له بقى، وقريت كتاب ايه وكتاب ايه ما قريتوش، ولخصت كتاب الفلاني، زي ما بيحصل طالب علم عايز يدخل ياخد طالبة علم خلاص. لا انا يعني بقول ان طالب العلم لما ياخد طالبة علم واحد منهم هيسيب العلم، التجربة بتقول كده، يندر ان يستمر جميعا على هذا الطلب، لازم واحد يسيب خلاص. وفي الغالب الست اللي بتسيب عشان بقى الخلفة والولاد والتربية والاضياف والبتاع والكلام ده، هي اللي بتترك الايه المسألة دي. فعشان كده مسألة ان انا اقعد اختبر، انا اعرف الاول التوجه الرجل العقائدي وتوجه الرجل السلوكي على سبيل الاجمال من خلال حوارات تبقى حوارات جاية في سياق الكلام، ما اعملوش لجنة امتحان، انما اقول هذا الكلام في النص. ممكن اعرف توجه هذا البني ادم من نوعية المشايخ اللي هم حصيلة معلوماته وعلمه من خلال لما يقول انا بسمع الشيخ الفلاني والفلاني والفلاني، بعرف اجمالا هذا الرجل توجهه العام كذا. الست برضو تستوثق، ليه؟ لانها داخله سجن، فلازم تعرف السجان بتاعها ده هيطلع ايه، ماشي. لكن ما تبقاش المسألة واصلة الى حد الصرامة والاسئلة بقى في الفروع الفقهية والكلام ده، انا شايف ان هو زايد تماما عن الحد. فهو المناطقة والكلام دي مسألة تتخيرها وتحسنها. مسألة النظر بقى والعين، العين هي طليعة القلب وجاسوسه ومقدمته، عشان كده العين هي المترجمة لما في القلب، والعين هي التي تجعل الوجه ينطق بالحزن أو بالفرح. العين لها ضي، الضي بتاع العين ده أنت تبصره وتحسه ولا تستطيع أن تصفه، تلاقي في الفرح عينه بتلمع في لمعان كده في العين. فالعين دي هي جاسوس القلب، وهي أقرب الأعضاء إلى القلب. القلب طبعا أنت عارف ده ملك البدن وهو صاحب الإرادات، فكل ما يكون جارحة من الجوارح أقرب إلى صاحب الإرادات كانت أهم، لأن القلب لن يصطفي إلا أهم الجوارح. ولذلك لما تأملت في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وجدت أن العين تكون ضميمة للقلب في السرور وفي الفزع. قال الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالاعتبار يكون بالقلب والبصر يكون بالعين، وكما قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الفؤاد اللي هو القلب، وادي البصر مضموم إلى الفؤاد كما ترى. وفي قوله أيضا تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. تلاقي دايما القلب دايما إيه؟ البصر مركون له على طول، لأنه هو الذي يدل على الذل اللي هو البصر أو يدل على غير ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى آخر يعني هذه الآيات التي تجد القلب أو الفؤاد مقرونا بالبصر في ذلك. فلأجل هذا كان البصر له من الأهمية الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المغيرة بن شعبة كما رواه أصحاب السنن إلا أبا داود بسند جيد، قال: إني خطبت امرأة من الأنصار. قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يدوم الود بينكما. روى سعيد بن منصور في سننه هذه الزيادة، قال: فذهبت إلى أبويها فقلت لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها. قال: فسكت. ابن قدامة في المغني نقل الرواية عن سعيد بن منصور قال: فكره. فكره طبعا ليه؟ ابن قدامة كان ايه بيعقد فصل كده في جواز أن يرى الرجل المرأة التي يخطبها دون إذنها أو دون إذن أبويها. واحتج لها بحديث جابر وهو حديث حسن رواه أبو داود وأحمد والحاكم سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت امرأة من الأنصار فكنت أتخبأ لها في أصول النخل. يجي وراء نخلة ويستخب وهي معدية يبص عليها خلاص. أتخبأ لها في أصول النخل فلما رأيت منها ما دعاني لنكاحها تزوجتها. فهذه الرؤيا بدون إذن المرأة وبدون إذن أولياء المرأة خلاص. فهو ابن قدامة يعني عقد بقى إيه الباب عشان كده. لكنه نقل عن سنن سعيد قال فكره أي الأب والأم. ولكن رواية سعيد في السنن قال فسكت. فقالت المرأة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك فدونك فافعل. وأذنت له المرأة أن ينظر إليها. وفي الرواية الثانية قال فانظر إليها ده حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال أن رجل من الأنصار خطب امرأة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي بعض الروايات فإن في أعين الأنصار صغرا صغرا. تعرف العين الصغيرة دي ليست محبوبة إنما العين الواسعة هي العين الإيه العين الجميلة. عشان كده نساء أهل الجنة وصفهن الله عز وجل بقوله حور عين. والحور شدة بياض في شدة سواد. فأنا بستغرب من اللي بيحب العيون الخضراء والزرقاء والكلام ده. نساء أهل الجنة عينهم مش ملونة. نساء أهل الجنة الحدقة شديدة السواد في شدة بياض. هو ده الجمال. عين يعني عينها واسعة خلاص. فهذا مستملح. كل ما المرأة تكون عينيها واسعة مش فارغة يعني. لأن لو عينها فارغة تطلع عينين ها؟ لا عينها واسعة. كل ما تكون عينها واسعة كل ما تكون إيه أحب وأبهى في المنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. أنت مش متجوز عشان تطلقها. يبقى بعد ما كانت بكر خليتها ثيب وخلاص وقعدت وانت عارف سوء الأبكار واقف حاجة. فالثيب بقى كأنه محكوم عليهم بالإعدام. واللي يعرف المسألة دي المتابع لهذه الأوضاع الاجتماعية القاهرة الكبرى الكلام ده من عدة سنوات الإحصائيات الرسمية اللي طلع لنا قرأتها في جريدة الأهرام وغيره 3 مليون مطلق وأرمل وعانس في القاهرة الكبرى لوحدها. القاهرة الكبرى دي للقاهرة والجيزة يعني 17 مليون. النهاردة هم 17 مليون. لما يكون من 17 مليون 3 مليون مطلق وأرمل وعانس دي قنبلة اجتماعية موقوتة ممكن تنفجر في أي وقت تضيع المجتمع. امرأة مش ليس لها زوج ممكن تنحرف. الانحراف ده هيكلف المجتمع كتير. فاحشة تغضب الرب الجليل. أولاد من الزنا يطلعوا بقى لأب ولا أم ياخدهم بقى في الملاجئ والكلام ده يطلعوا بقى إيه هم دول بقى الغذاء الرئيس للعصابات. فده نوع من التهديد الاجتماعي اللي المفروض الناس ينظروا إليه نظرة جدية حتى لا تقع هذه الكارثة التي نسأل الله عز وجل ألا تقع في مجتمعات المسلمين. فأنت متزوج عشان العشرة تدوم بينكما. فما تجيش بقى تقول أصلا أنا كنت بكسوف أصلا أنا كنت حاطط وشي في الأرض أصل. لا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر. يبقى العين طليعة القلب. وسبحان الله صاحب الفراسة لا تخطئ عينه من أول مرة. أول ما يشوف يدي الحكم على طول لو ده إنسان متزن. ليه؟ كما قلنا العين طليعة القلب وهي أقرب شيء إلى القلب صاحب الإرادة اللي بتجتمع في الإرادات والعزائم. عشان كده إذا البصر أعجبه شيء على طول القلب ممكن يعقد الإرادة على محبة هذا أو على بغض هذا. ابن الجوزي بيقول بقى أن احنا إيه بننظر إلى مواقع الكلام وننظر إلى ما تمليه علينا العين. قال وقد نص الإمام أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة. في مذهب أحمد قولان. القول الأولاني اللي هو المتفق مع قول أكثر أهل العلم، وهو أنه لا يجوز أن يرى منها إلا الوجه والكفين. قول الثاني أنه يجوز أن يرى منها ما هو عورة، وأن تكون المرأة بثياب المهنة، فلا بأس أن يرى عضدها تدخل عليه بنص كم مثلا، أو أن يكون الثياب بتاعها إلى نصف الساق، أو أن هو يرى فتحة صدرها، أو أنه يرى شيئا من شعرها. ده على القول الثاني. طبعا هم ابن قدامة وغيره من العلماء ذكروا دليلا في هذه المسألة، وهو ما رواه سعيد ابن منصور وعبد الرزاق عن أبي جعفر الباقر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فذهبت إليه وكانت يعني لسه حائض، يعني كانت صغيرة في السن يعني، فلما ذهبت إلى عمر بن الخطاب فكشف عن ساقها، رفع هدومها كده وكشف عن ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، كنت خرقت لك عينيك، بس أنت عشان أمير المؤمنين. ثم ذهبت رجعت إلى أبيها وقالت له إنك أرسلتني إلى شيخ سوء، فقال أي بنيتي هو زوجك. طبعا هذا الحديث ليس فيه دلالة أبدا على أن ينظر الرجل إلى ما هو عورة من المرأة في حال الخطبة. ليه؟ لأنها كانت امرأة لعمر الخطاب وإن كانت هي لا تعلم، لأن الروايات الأخرى عند الزبير بن بكر وغيره أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يتزوج أم كلثوم فاعتذر علي بأنه يعني لا يريد أن يخرج يعني بناته عن بني جعفر كما في سنن سعيد المنصور، وعند الزبير بن بكار قال إنها صغيرة، فعمر الخطاب بين وعلل لماذا يريد أن يتزوج ابنته، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب مقطوع إلا سببي، وكل نسب مقطوع إلا نسبي، فأحببت أن يكون لي نسب وسبب برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبب الصحبة. فقال له علي بن أبي طالب إن أعجبتك فهي امرأتك. طبعا هو هي عجبة. فذهب عمر بن الخطاب إلى المسجد فوجد بجانب المنبر عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله مع جماعة، فقال لهم أرفئوني، أرفئوني يعني بركولي، يعني كان زمان يقول لك لما حد يتجوز يقول له بالرفاء والبنين، كانت عبارة عندهم كده بالرفاء والبنين، فهو قال أرفئوني يعني إيه هنوني، يعني إن أنا إيه تزوج إيه يعني أم كلثوم. طبعا الحسن والحسين غضبا إن البنت الصغيرة دي تتزوج عمر الخطاب وهو رجل كبير، ولكن طبعا علي بن أبي طالب أمضى هذا الزواج. يبقى دول شهود ولا لا لما قال أرفئوني؟ طبعا جاي بقى الجماعة الجهل اللي عمالين يتكلموا على الحكاية دي ويقول لك إزاي ولم يكن هناك شهود، بقى دي هتخفى على عمر الخطاب إنه لما يحب يتجوز يجيب شهود، وهو خد تجوزها في السر. ده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ده أي دبة إبرة ولا نملة في بيته الدنيا كلها عارفاها، فلما يتزوج أمير المؤمنين هياخد كده كتيمي من بيت علي بن أبي طالب، حتى لو خدت كتيمي، هو بيت علي بن أبي طالب ده كان فيه 20-30 نفر ولا كان فيه عشرات ومئات مثلا؟ وكذلك بيت عمر الخطاب، كفاية عيال عمر الخطاب ولاد يعرف أن أبوهم هيتجوز، هو دول كانوا شوية، كل دول لما يعرفوا أنه يتزوجوا الزواج كله مربوط بولي واثنين شهود، يوم يقول لك ايه، يقول لك ما وقعش ان كان في شهود في القصة. فالمهم ان ام كلثوم لم تعلم انها صارت زوجة لعمر، ورايحة بس ايه بيقول لها روحي بس لعمر الخطاب، وهي خالية البنت. عشان كده كشأن البنت العفيفة يعني متربية صح، قالت لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك، وقالت هو رجل سوء كيف يفعل كذا وكذا. إذن هي امرأته، ده الكلام ده كله على التسليم بصحة القصة، لكن القصة غير صحيحة. ها؟ كل ده على التسليم، القصة كلها مبنية على رواية أبي جعفر الباقر عن عمر بن الخطاب وهي منقطعة. أبو جعفر الباقر لم يدرك عمر بن الخطاب، وهي منقطعة أيضا في كتاب الزبير بن بكر، لكن على التسليم إن القصة صحيحة فالجواب إن عمر بن الخطاب لما كشف عن ساقها كانت امرأته. يبقى لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على جواز أن يرى الخاطب ما هو عورة من المرأة. الكلام واضح ولا في غموض؟ عشان كده الصحيح في المسألة أنه لا يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة إلا الوجه الكفين فقط. عايز يطمن على أي حاجة ثانية يبعت بقى أمه، يبعت أخته، خالته، عمته، أي واحدة ممن يأتمنها على رأيها وعلى تقييمها للمرأة يوم يبعتها، شوف بقى إيه شكلها، إيه شعرها، إيه عرقها، إيه بتاع الكلام ده اللي هو إيه دايما الفقهاء يذكرونه في هذا الباب. فيبقى إذن ابن الجوزي لما قال هذا الكلام ذكره كرواية لأحمد، والصحيح الذي تؤيده الأدلة هو القول الأول للإمام أحمد ورواية الأولى التي توافق رواية الجمهور. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله: ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق، فإنها من الخفي، وإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن. في حديث: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. طبعا هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. في إسناده راوي المغازي الشهير وهو الواقدي، محمد بن عمر الواقدي الذي كذبه النسائي والشافعي وغيرهم من النقاد وتركه آخرون. ويعني ما ظني فيه أنه كان يكذب الكذب اللي هو الكذب المحض والاختلاق على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه متروك على أي حال. فهذا الحديث لا يصح. فخضراء الدمن اللي هو إيه؟ الدمن الأصل اللي هو البعض ومخلفات الحيوانات. فلما تلاقي مستنقع كده وانت ماشي قافل مناخيرك كده، تلاقي في هذا المستنقع طلع كده وردة جميلة رائعة الجمال فيها من كل ألوان الربيع. طب الوردة الجميلة اللي طلع دي أصلها إيه؟ النجاسات دي. فعايز يقول لك المرأة الحسناء في المنبت السوء، أبوها خمرجي وأخوها قتال قتلة وخالها رجل عريق في الرشوة والكلام ده. في أخت يعني اتصلت بي يعني وهي تلومني على أنها سمعت مني فتوى إن أنا بقول لأي واحد يتخير، وضربت المثل بالكلام اللي أنا قلته ده. بتبقى واحدة يعني التزمت في وسط المنبت السوء ده، فواحد بيسألني مرة قال لي وضع كذا كذا كذا، بس أبوها راجل بيشرب خمر وبتجري في الحشيش، وأخوها ده راجل له سوابق وفي السجن والكلام ده، والأخت دي أخت ملتزمة ومنتقبة والكلام ده. فبيقول أنا عايز أتزوج. فقلت له: يا بني، الرجل اللي هو بيشرب حشيش ده سيكون جد أولادك، واللي السوابق اللي في السجن ده سيكون خال أولادك، فتخير. فزعلان الأخت. زعلان ليه؟ بتقول: طيب مين ياخدنا بقى من هذه البيئة؟ مين بقى يطلعنا من هذه البيئة القذرة؟ إذا كان كل الإخوة لن يدخلوا إلى بيوت هؤلاء الأخوات بسبب الفتوى بتاعتك. فأنا أقول: لا يجوز لي أن أفتي بغير هذا. لأن أنا برضو هقول للأخت: لو افترضنا جدلا إن أخ ملتحي أبوه حشاش وأمه قوادة وأخوه صاحب سوابق والكلام ده، انت لو قلتيلي اخ ملتحي وبيعمل وبيخلي وبيسوي انا اقولك ما تتجوزيهوش، لان هذا هو مقتضى النصيحة. لكن من قوي قلبه على ان يدخل الى مثل هذه الاسرة، ودي كلها بتبقى اسباب، انا ممكن اقول له ما تروحش يروح ويتزوج، وممكن تبقى البنت ممتازة، ولكن نحن لنا الظاهر، ما نقدرش نطلع بره هذه الظواهر. والعرق دساس وان كان الحديث ضعيفا، ولكن المعنى صحيح، ورد في آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول مطلع الحديث تخيروا لنطفكم فقد قواه شيخنا الألباني رحمه الله، وإن ضعف سائر الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، قال لك هو الصحيح الحديث تخيروا لنطفكم، أما قوله فإن العرق دساس فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني التخير بقى، هذه المرأة صح التزمت وكل حاجة، لكن ما يؤمنني كرجل متقدم لها أن تكون شربت كل هذه الآفات، ما يؤمنني أن تكون صاحبة عرامة في أخلاقها وفساد في ذوقها، وإن كان هي يعني ملتزمة في الظاهر، وأنا عندي بقى من المسألة دي نماذج بتبقى برضو كويه منتقبة وبتاعه وتزوجت وبعدين ترجع بقى ريما لعادتها القديمة، هي بنت أبوها وبنت أمها، تغضب من جوزها أبوها بقى يقول لها تعالي بقى من ربيه، ويروح هناك ويحفى بقى رايح جاي، ومش تلفزيون بس والكلام، لا في جوزة وبتاع وريحة الحشيش طالعة والحدوتة دي. أنا بقى إيه، تاخد الست الأولاد وتروح عند أبوها وتروح عند أمها اللي هي في الوضع ده، ده مين يحل هذا الإشكال الكبير؟ فده ليس تخذيلا مني بمعنى أن أنا بقول لكل الأخوات دول يتركوا الالتزام، لا، سوف يسبب الله عز وجل الأسباب لزواج هؤلاء الأخوات، لكن مقتضى النصيحة يا يقتضيني ويوجب علي ألا أحيد عن مثل هذا الكلام. فالأخلاق بقى والتربية، وده هذا لا يعرف إلا بالبيت، يعرف بالبيت، تسأل كويس جدا عن أبيها وعن أمها، وتسأل الجيران، الناس دول لهم مشاكل مع الجيران كل يوم، في مشكلة ولا لا، مسلمين ولا ناس وحشين ولا الكلام. إذا وجدت أن الجيران تكلموا عنهم بكلام حسن فهذا ينبئ إجمالا عن أخلاق هذه المرأة. ابن الجوزي بعد كده دخل في مسألة مهمة جدا ويقول: وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات. المهمات اللي هو النسل بقى، بعد ما أنا تخيرت المرأة وتعبت على ما جبتها والكلام ده، طب إحنا عايزين نتجوز ليه بقى؟ يتجوز عشان ايه؟ حتى نقيم حدود الله. يبقى انا بعد ما تزوجت وسكن قلبي من هذا المهم، عندنا اهم منه ينبغي ان نفرغ قلوبنا له. وجاب اصل بقى او الدليل على هذا الاصل، قال: ولهذا جاء في الحديث: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الحديث ده رواه الشيخان من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان ابنه عبيد الله ابن أبي بكر كان قاضين على سجستان، فأرسل إلى أبيه خطابا يعني كأنه يستنصحه، فكتب إليه أبوه، كتب له عبد الرحمن ابن أبي بكر ابنه برضه، كتب له: لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ليه؟ لأن الغضب يزيل العقل، خمر العقل الغضب، فإذا زال عقل المرء لم يكن متزنا في أحكامه. عشان كده ألحق العلماء ما يكون مثل الغضب في تهييج العقل والتشويش عليه، زي الجوع الشديد، زي النوم الشديد أو غلبة النعاس على الإنسان، ما ينفعش يقضي وهو حينام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم فليتحول، وفي الحديث آخر قال: إذا نعس أحدكم فلينم، فلعله أراد أن يدعو لنفسه فيسبها. أخذلك هو طبعا كده: اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، يقول: اللهم خذني أخذ عزيز مقتدر، مثلا نايم مسطول عايز يدعي على واحد يقوم قلبها على نفسه، فلعله يستجاب له، كما في حديث جابر في آخر صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ان فيه يعني ساعات توافق الاستجابه، فلا تدعوا على انفسكم ولا اولادكم ولا اموالكم الا بخير. ليه ساعه كده من الساعات تكون ابواب السماء مفتوحه، زي ما بيقولوا عندنا في العوام، الولد مزعل امه عربيه اتقطعت، كانت ابواب السماء مفتوحه مطلع على طول وهو ام نازل، فيبقى الواحد يقوم يتحرز من المساله دي. اذا نعس احدكم فلينم، ليه؟ لان ممكن ينقلب عليه مقصده. يبقى ما يدخل في معنى الغضب كالجوع الشديد كالنعاس وإلى آخره، فلا يجوز للرجل أن يقضي وهو غضبان.